بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في خيار الشر، ووصلنا إلى الفقرة رقم 4 وهي في بيع الخيار، وهو أحد مصاديقي وأفرادي خيار الشر. وقلنا سابقا أن مثال ذلك أن يبيع المالك داره بثمن ويجعل لنفسه الفاسخ إذا رد الثمن للمشتري بعد مدة معينة، يقول بعتك داري هذه بمليون على ان لي حق الفاسخ ان ارجعت لك الثمن الى سنة مثلا. هذا يسمى بيع الخيار، وهو مصداق من مصاديق خيار الشر. وكلمة بيع الخيار اصطلاح المقصود به البيع الذي فيه الخيار بجعل المتعاقدين. والدليل على صحة بيع الخيار، أو قل الخيار الذي يجعله أحد المتعاقدين للفاسخ، إما نفس أدلة خيار الشرط المتقدمة. شنو هي أدلة خيار الشرط؟ التمسك بقاعدة المسلمون عند شروطهم، وقد أشكل على ذلك وأجبنا عن الإشكال، والتمسك بإطلاق قوله أحل الله البيع. المسلمون عند شروطهم، وهذا شرط لا يخالف كتابا ولا سنة، وأحل الله البيع هذا يصدق عليه أنه بيع. هذا البيع شامل للبيع المشتمل على الخيار والبيع غير المشتمل على الخيار. وأيضا الوجه الثالث التمسك بصحيحة الحلب عن أبي عبد الله في الحيوان كله، شرط 3 أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط. وقلنا إن هذه الرواية تدل على ثبوت الخيار في غير الحيوان إذا اشترط ذلك أحد المتعاقدين. إما نستدل على صحة بيع الخيار بالوجوه المتقدمة في خيار الشر، فبيع الخيار مصداق من مصاديق خيار الشر، أو لا، أيضا توجد أدلة خاصة على صحة هذا الفرد من أفراد خيار الشر. قال: وأما بيع الخيار فالوجه في صحته. قلنا لا تبدون تكتبون، هو من أقسام خيار الشر، وهو اصطلاح، والمقصود به البيع الذي فيه الخيار بجعل المتعاقدين. وقلنا إن مثاله ما لو أن شخصا قال لآخر بعتك داري بمليون على أنه يحق لي الفسق، أو على أن ترجع لي الدار متى ما أرجعت لك الثمن إلى مدة سنة. طبعا إذا لم يرجعها خلال سنة، بعد السنة شنو؟ يسقط الخيار. إذا إلى سنتين اشترط، إلى 3، كذلك بعد 2 يسقط الخيار. قال: فالوجه في صحة أليف التمسك بالبيان المتقدم في خيار الشر، حيث أنه من مصادقه. شنو البيان المتقدم؟ الوارد قبل صفحة، والذي ذكرنا فيه 3 وجوه. الوجوه 3 المتقدمة كلها ترج هنا، باعتبار أن بيع الخيار من مصادق خيار الشر. باء: التمسك بالروايات الخاصة. هنا أيضا فضلا عن الأدلة السابقة الدالة على صحة خيار الشر، يوجد دليل خاص على هذا المصداق. هذا الدليل الخاص هو موثقة إسحاق ابن عمار. هذه الموثقة واردة في الجزء 18 صفحة 19 الحديث الأول. قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار. قبل أن نتكلم في المتن دعوني أتكلم في السنة. الشيخ الطوسي طريقه إلى الحسين بن سعيد صحيح كما مر مرارا، وصفوان ثقة، وإسحاق ابن عمار يوجد كلام أنه هل هو إسحاق ابن عمار ابن حيان الصاباطي أو قل ابن حيان بدون تعبير الصاباطي أدق، لأن الترجمة التي وردت في النجاشي إسحاق ابن عمار ابن حيان وقد وثقه النجاشي، أو هو إسحاق ابن عمار ابن موسى الصاباطي الذي وثقه الطوسي، من هو؟ قيل باتحادهما كما أصر على ذلك جملة من الرجاليين، وقيل بأنهما رجلان أحدهما يختلف عن الآخر بحث، لكن فائدته قليلة لأنه الظاهر أن كل الرجلين ثقات، وبالتالي إسحاق بن عمار حينما ترج مطلقة سواء كان المقصود به ابن حيان فقد وثقه النجاشي، وإذا كان المقصود به ابن موسى الصاباطي فقد وثقه الشيخ الطوسي. وعلى كل حال هو فضحي ثقة، هذا طريق الشيخ الطوسي لا مشكلة فيه. هذه الرواية لها طرق أخرى، ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، فلا بد أن نبحث عن طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار. طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار موجود في المشيخة في الجزء 30، طبعا كتاب المشيخة للصدوق كتاب مستقل عن كتاب من لا يحضره الفقيه، ألحق في بعض الطبعات لكنه كتاب مستقل، هو حذف الأسانيد في البدء في كتاب من لا يحضره الفقيه، ثم ألف كتابا اسمه كتاب المشيخة وذكر طرقه إلى من ابتدأ بهم، طبعا وليست الطرق شاملة، ليس كل من ذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه أورد طرقه لهم. طريق الشيخ الصدوق الجزء 30 صفحة 29 قال وما فيه وما كان فيه عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي الصدوق الأب وهو من خيرة الثقات، عن عبد الله بن جعفر الحميري ثقة، عن علي بن إسماعيل. علي بن إسماعيل مشتعك، هذا خلوا لكم بحثوه راح أوضحها أنا، بس أيضا أنتم دققوا فيه. علي بن إسماعيل مشترك، والمراد به هنا المراد بمن يروي عنه عبد الله بن جعفر وهو يروي عن صفوان، المراد به علي بن إسماعيل بن عيسى، وهو لم يوثق، ومع ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في معجم الرجال إذا حبيت أن تراجع في الجزء الثالث صفحة 224 قال إن الطريق طريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار صحيح، فلا بد أن تبحثوا لماذا صحيح مع أنه علي بن إسماعيل ابن عيسى لم يوثق وهو في طريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار، لا بد أن تبحث، ربما لأنه من المشايخ المباشرين لابن قولوي في كامل الزيارات. راجعوا ذلك طريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار فيه مشكلة من جهة علي بن إسماعيل، والمقصود به هنا علي بن إسماعيل ابن عيسى، وهو لم يوثق إلا إذا قلنا بأنه من المشايخ المباشرين لابن قولوي، وأن المشايخ المباشرين لابن قولوي كلهم صفارة. راجعوا ذلك. توجد هناك قراءة في البحث طريقة الطبقات. راجعوا. قال نرجع للرواية. ورويت بطريق ثالث، هو طريق الشيخ الكليني. قال ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ثقة، عن محمد بن الحسين ثقة، عن صفوان رواه الكليني عن صفوان مثله. شوف هاي مثله كذا راح تشبهنا مثله، لابد أنه نفس الناس، بينما سترون أنه لا، في نقل الكليني الكلام مختلف تماما. ولذلك هذه ثبتوها من الموارد التي لا تستبطن الدقة في نقل الشيخ الحر. قال مثله، والمفروض أنه نفس الكلام، بينما لا، كلام الكليني مختلف تماما عن نقل الصدوق وعن نقل الشيخ الطوسي، سيتبين أيضا من خلال البحث. قال التمسك بالروايات الخاصة من قبيل موثقة إسحاق بن عمار حدثني، شو أنت تقول النقل، حدثني، هذا طبعا يا نقل، هذا نقل الشيخ الطوسي. قال حدثني، هذه الرواية، هذا النقل مال الشيخ الطوسي، حدثني من سمع أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. شوف، حدثني من سمع أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، من هو لا نعرفه، شو أنت بيش. لكن لو نحن هذه الفقرة توجد مشكلة، من هو الذي سمع؟ لكن أقرأ التكملة. وسأله رجل وأنا عنده، بعد ما يضر جهالة الرجل، ليش؟ لأنه وأنا عنده، يعني وأنا أسمع، مجرد الراوي دقيق هنا يريد أن يقول لست أنا الذي سألت الإمام، سأله رجل وأنا عنده، فلا يضر، أنت سمعت الجواب مباشرة. قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وسأله رجل وأنا عنده، فقال رجل مسلم. نقل الشيخ الصدوق ماذا قال؟ الشيخ الصدوق كيف نقل؟ قال سأله رجل وأنا عنده، ما ذكر عبارة حدثني من سمع أبا عبد الله. وأيضا على نقل الشيخ الصدوق لا توجد مشكلة. ماذا قال؟ تقول زين. قال وسأله رجل وأنا عنده. خلينا نقرأ عبارة الشيخ الحر. قال ورواه الصدوق بإسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال سأله رجل وذكر الحديث، بينما ضروري سأله رجل وذكر الحديث ما تكفي، فيها مشكلة، لكن سأله رجل وأنا عنده، ما ذكر الشيخ. منتبهين وياي؟ جيد. هذا الشيخ الصدوق، وأيضا ماكو مشكلة في نقل الشيخ الصدوق، ما ذكر حدثني من سمع من أبي عبد الله، ما ذكرها صحيح، من سمع أبا عبد الله ما ذكرها، لكن أيضا قال وسأله رجل وأنا عنده، فماكو مشكلة في نقل الشيخ الصدوق. لكن الشيخ الكليني كيف نقلها؟ نقلها أخبرني من سمع أبا عبد الله قال سأله رجل وأنا عنده فقال له. أيوة فرق. الشيخ الطوسي قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وسأله رجل،
وأنا عنده، هاي الواو. فما يضرني جهالة من سمع من أبي عبد الله. على نقل الشيخ الصدوق، سأله رجل وأنا عنده، وما يضرني جهالة الرجل. بينما على نقل الشيخ الكليني ماذا قال؟ أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال، هذا الذي سمع من أبي عبد الله قال: سأله رجل وأنا عنده. لو كان الذي سمع من أبي عبد الله معروف لدي لا تضر مجهولية الرجل، لكن الآن أنا ما عندي مشكلة بالرجل بكلمة الرجل، عندي مشكلة بأن الذي سمع من أبي عبد الله من هو الذي قال سأله رجل وأنا عنده. فعلى نقل الشيخ الكليني توجد مشكلة، لأننا لا نعرف من الذي سمع من أبي عبد الله وقال سأله رجل وأنا عنده. واضح؟ لكن دلالتها واضحة، المشكلة في السند. وإحنا ما نحتمل أن الراوي إسحاق بن عمار نقل روايات ثلاث بنفس المعنى، يعني مرة قال حدثني من سمع أبا عبد الله وسأله رجل وأنا عنده، أو قال سأله رجل وأنا عنده، وفي حالة ثالثة قال حدثني من سمع أبا عبد الله قال سأله رجل. لا نحتمل التعدد، نحتمل أنها رواية واحدة، وبما أن النقل مختلف فلا نستطيع الوثوق بصدور هذه الرواية بهذا المعنى، لأن من سمع أبا عبد الله ليس معروفا عندنا. قال نقرأ النص. هذا النص المنقول حدثني من سمع أبا عبد الله وسأله رجل وأنا عنده، هذا نص الشيخ الطوسي. فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه محتاج المبلغ. واضح بعد هذا؟ واضح بعد احتاج المبلغ. وعن هنا بعد راح يجينا معنى انه هل يشترط رد نفس المبلغ لو نفس العين لو مثله. واضح انه اغلب هذه المعاملات هي الحاجة للمبلغ، اغلب. فما لا معنى لان يرد نفس المبلغ، لابد ان يرد مثله. نعم، إذا كان الثمن عينا وأنا محتاج لهذه العين، يعني مثلا فد واحد عنده أرض زراعية محتاج إلى كروبة مثلا، فيجي يقول بعتك هذا البستان بهذه الآلة إلى سنة، إذا أرجعت لك هذه الآلة انتفت حاجة هذا الإنسان من هذه الآلة، فحينئذ يرجع نفس عين الثمن. ولكن هذه حالات نادرة. بالمناسبة هذا البيع، هذا الخيار لا يؤمن به العامة. العامة يقولون إذا الإنسان محتاج لثمن ويريد أن يعطي عينا مثمنا فليرهن هذه العين، ما عندهم إلا الرهن. يعني يقول هو إذا محتاج للمبلغ ليش يبيع داره، فليرهن داره. طبعا هم مشتبهون، توجد ثمرة. صحيح بالرهن، أنا أقول رهنتك هذه الدار مقابل هذا المبلغ وأذهب بتصرف بالمبلغ وأنا بحجتها، لكن الإنسان يحتمل أنه لا يستطيع تدبر المبلغ، والمفروض الرهن بعد سنة لابد أن يفك، فالإنسان يبيع كي يتخلص من هذه القضية، إن استطاع التدبير بها ونحن إن لم يستطع فهو بيع. قال أحتاج إلى بيع داري، فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي أو ترد علي. فقال لا بأس بهذا، تكملة الرواية المقدار من تكملة، لا بأس بهذا أن جاء بثمنها إلى سنة ردها علي. وهذه وضحت الدلالة الرواية ودلالة الموثقة. وإن كان ليش موثقة؟ لأن إسحاق بن عمار سواء كان ابن حيان أو الصاباطي أو ابن عمار أو ابن موسى الصاباطي فهو فطحي ثقة. ودلالة الموثقة وإن كانت واضحة إلا أن سندها قابل للتأمل، فإن الشيخ الطوسي نقلها كما ذكر. هذا النقل علما للشيخ الطوسي. أكو مشكلة في السند؟ لا توجد مشكلة في السند. طريقة إلى نقرأنا الرواية. طريقة إلى الحسين بن سعيد صحيح وصفوان ثقة وإسحاق بن عمار فصحيون ثقة. في حين إن الشيخ الصدوق نقلها عن إسحاق هكذا. طبعا طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار قلنا فيه مشكلة من جهة علي بن إسماعيل، والظاهر أنه ابن إسماعيل ابن عيسى، علي بن إسماعيل ابن عيسى، وهذا لم يوثق إلا بناء على أنه من مشايخ ابن قولويه المباشرين. ابحثوا عن ذلك. في حين أن الشيخ الصدوق نقلها عن إسحاق هكذا: سأله رجل وأنا عنده فقال. يعني حدث الشيخ الصدوق شنو حدث؟ حدثني من سمع من من سمع أبا عبد الله ونظرني، سأله رجل وأنا عنده. يعني إسحاق بن عمار يقول سأله رجل وأنا عنده، حينئذ أيضا لا تضر مجهولية الرجل. والشيخ الكليني نقلها عن إسحاق هكذا. طريق الشيخ الكليني أيضا ما في مشكلة، الشيخ الكليني رواها عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن صفوان عن إسحاق ابن عمار، ما في مشكلة طريقة. لكن توجد مشكلة بها بالنقل للشيخ الكليني، توجد مشكلة بمجهولية الرجل. نقلها هكذا: أخبرني من سمع أبا عبد الله، العفو، توجد مشكلة في مجهولية من سمع من أبي عبد الله. أخبرني من سمع أبا عبد الله قال سأله رجل وأنا عنده. من هو الذي سمع من أبي عبد الله؟ لا نعرفه، فهذا الرجل مجهول وتوجد مشكلة في السند، وهي بالنقلين الأولين. نعم. أخبار الأدق، لكن يعني ليست مضطردة دائما، هناك من يقول بثقة الشيخ الصدوق ليست مضطردة هكذا. على كل حال النتيجة واحدة، إذا قلنا بنقل الشيخ الكليني فمعنى الرواية ضعيف، وإذا قلنا بأنه النقل مردد بين نقل الشيخ الكليني والصدوق والشيخ الطوسي أيضا النتيجة واحدة، أن الرواية لا يمكن الأخذ بها. وهي بالنقلين الأولين لا إشكال فيها، إلا أنها بالنقل الثالث محل إشكالين، لأن السامع من الإمام الذي ينقل إسحاق الرواية عنه مجهول ولعله غير ثقة، ومعه يحصل التعارض في النقل، إذ من البعيد تعدد النقل الحاصل من إسحاق، بل هو إما قال سمعت ممن سمع الإمام، أو قال سمعت الإمام وقد سأله رجل وأنا عنده، أو قال سمعت ممن سمع أبا عبد الله وسأله رجل وأنا عنده. النقلين الأولين لا مشكلة فيهما، وحيث لا مرجح للثاني فتسقط الرواية عن الاعتبار. لا، إذا ما أمكننا تصحيح هذه الرواية فتوجد رواية أخرى. طيب، ولكن لأن لم يمكننا تصحيح سند الموثقة المذكورة فبالإمكان التعويض عنها بروايات أخرى كموثقة معاوية ابن ميسرة. هذه الرواية واردة أيضا في الجزء 18 صفحة 20 الحديث الثالث، وبإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماع. نرجع للرواية الثانية، وبإسناده عن الحسن ابن محبوب. نرجع للرواية الأولى، محمد بن الحسن بإسناده على الحسين ابن سعيد. إذن وبإسناده إسناد الشيخ الطوسي إلى الحسن ابن محمد ابن سماع. هذه الرواية واردة، نبحث عن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن ابن محمد ابن سماع. طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن ابن محمد ابن سماعة موجود في المشيخة صفحة 138. طبعا هذه التسجيل أرجع لكم للوسائل. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن ابن محمد ابن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ثقة، بناء على أن مشايخ النجاشي كلهم ثقات، عن أبي طالب الأنباري، فيه خلاف والثق وضعف، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، هذا الطريق فيه مشكلة. وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون المفيد والغضائري، وابن عبدون المفيد والغضائري ثقات طبعا، فضلا عن ابن عبدون بناء على أن مشايخ النجاشي كلهم ثقات، كلهم عن أبي عبد الله حسين ابن سفيان البزوفري ثقة، عن حميد ابن زياد ثقة، عن الحسن ابن محمد ابن سماعة. الطريق الثاني في المشيخة صحيح، طريق الشيخ القرطوسي ثاني صحيح. بقية الرواية، أحمد ابن أبي بشر ثقة واقفي، قال عن أحمد ابن أبي بشر هذا ثقة واقفي. معاوية ابن ميسرة لم يوثق، راجعوه دققوا فيه في مشكلة، إلا بناء على كون كل من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة فهو ثقة، وهذا ممن روى عنه صفوان أيضا يروي عنه ابن أبي عمير، لكن توجد مشكلة في نقل ابن أبي عمير، لست الآن بصددها إلا بناء على ذلك، ولا الرواية مشكلة. من لا يبني كالسيد الخوئي رحمة الله عليه على وثاقة كل من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة فالمفروض أن الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا. قال سمعت أبا الجارود، أبو الجارود هو زياد بن المنذر، وهذا الرجل مختلف فيه عند العلماء، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه وثق بناء على كلمة الشيخ المفيد في الرسالة العددية، قال هو من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. هذه الكلمة طبعا واضحة في التوثيق، وبما أنه لم يضعف من قبل المتقدمين فحينئذ نأخذ بوثاقة بتوثيق الشيخ المفيد. طبعا هو الزيدي، توجد روايات في ذمه كثيرة، لكن هذه الروايات التي في ذمه ضعيفة في السند. أنتم تعرفون الروايات جمعها الشيخ الكشي في الكتاب، والموجود ما موجود عندنا كتاب الكشي، موجود اختصاره للشيخ الطوسي اختصر هذا الكتاب. هذه الروايات لابد هي نفسها تكون صحيحة حتى تثبت وثاقة شخص أو تثبت ذمة. تعرفون أنتم إذا وردت رواية في مدح شخص وهو في سندها ليست بحجة، إذا وردت رواية صحيحة السند تمدح شخصا وليس هو في سندها هذه حجة، إذا وردت رواية في ذم شخص حتى تكون حجة في ذمه لابد أن تكون صحيحة السند. هذه الروايات المتعددة في ذم زياد بن المنذر كلها ضعيفة السند، فلا نستطيع الأخذ بهذه الروايات. هو زيدي، وهناك روايات تقول رجع إلى المذهب الحق وأيضا هي ضعيفة السند، لا نستطيع الالتزام بها، على أن بعض روايات الذم غير مقبولة في نفسها، تنقل الذم عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، و هو انتقل بعد خروج زيد ولم يكن يعني لا يمكن صدور هذه الروايات من الإمام الباقر بعد الخروج، لست بصدد تبرير ذلك، إنما هو كان زيديا بعد خروج زيد بالثورة ولم يكن من الأول زيديا. إذا أردت أن تراجعوا راجعوا ذلك، على أنه لا يضرني وثاقة من عدم. شوف اقرأ الرواية، قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله، معاوية ابن ميسرة ما نقلها عن أبا الجارود، قال سمعت أبا الجارود يعني هو سمع يسأل أبا عبد الله عن رجل عليه أفضل صلاة، يعني هو أيضا سمع جواب الإمام، عن رجل باع دارا له من رجل، يعني إلى رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، حاصر بمعنى جدار، لا تردون كتبوها النص موجود، هو موجودة أي بالكتاب موجود. لا ما موجود النص بالكتاب، هذا
توثيق ابن الجارود
لا قلت الرسالة العددية مال الشيخ المفيد. هذه الرواية جزء 18 صفحة 20 الحديث الثالث ما منقول النص. قال: وكان بينه وبين الرجل الذي ترى من الدور حاصر فشرط: إنك إن أتيتني بمالي. شوفوا التبويل زين، هاي يحتاجها الكلمة وين مهمة. فشرط يا الشرط، نعم، إنك لا مو كمل التكملة. إنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فدار دارك، أو فدار دارك. هذا كلام المشتري، شو يتفهم كلامه للمشتري شرط. فأتاه بماله قال له شرطه، وهي دالة على صحة بيع على خيار. لكن هذه الرواية بعدين راح نحتاج أنه هذه الرواية ألا تدل على أن الشرط يمكن أن يكون من قبل المشتري؟ سيأتي ذلك، حطوها أذهانكم، ما راح أرجع لها. من قبل المشتري سيقول الشيخ المصنف: لا دليل من الروايات الخاصة، بل القاعدة. سأوضح ذلك. هذه الرواية المشتري هو الذي شرط، خاصة تبول زين، خاصة يخطف يدينكم هذا الإشكال. لا، صحيح المشتري هو الذي قال فشرط: إنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فدار دارك فأتاه بماله، هذا شرط للبائع. صحيح الذي نطق به المشتري، لكن شرط للبائع، يعني للبائع الحق بالفسخ متى ما أرجع الثمن. ولم يقل المشتري فلي حق الفسخ بأن ترجع، تقول بأن ترجع الثمن لي حينما أعطيك الدار. لا، شوف صياغة الرواية، مواجهة توهم صياغة الرواية. صحيح الذي نطق بالشرط هو المشتري، لكنه شرط للبائع. إن جئتني بالثمن فدار دارك، وما قال له إن خليت بينك وبين الدار فتعطيني الثمن. بحيث هذه الرواية هل يستفاد منها أن المشتري إلى 3 سنوات يذهب للبائع ويقول له: هذه الدار لك فأعطني الثمن؟ لا، لا تفهم من هذه الرواية. ما في خيار للمشتري هنا، الخيار علما للبائع. إذا جاء بالثمن سيعطيه المشتري الدار. واضح لكم الفكرة؟ فصحيح ما سيقوله الشيخ المصنف هناك، منه لا دليل من الروايات الخاصة، ولا تعتبر هذه الرواية فيها دلالة على أن الخيار يمكن أن يكون من المشتري. نعم، القواعد تقتضي ذلك، هذا ما سيأتي. قال: فبالإمكان التعويض عنها بروايات أخرى كموثقة معاوية ابن ميسرة. وأما أنه يلزم رد الثمن نفسه فهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.